وأما قوله في الرواية الأولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكر يحيى بن يعمر، لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة، إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب وليس فيها ابن يعمر، فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه، فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم.
تأملوا سند الحديث. سند الحديث: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى ابن يعمر، ثم قال قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، وهناك عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، فكلاهما من حيث الاسم اسم الراوي واسم أبيه هو، ومن حيث أداة التحمل هي، فكلاهما قال عن، فعادة مسلم في التدقيق والاحتياط والاختصار وعدم التطويل أن يصنع الآتي، عادة مسلم في مثل هذا الإسناد أن يصنع الآتي: يقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة. فيجتمع الإسناد في قوله عن يحيى ابن يعمر، فيحذف من الإسناد الأول عن يحيى ابن يعمر، إذ ذكرها الآن في هذا الموطن على هذا النحو حشو لا فائدة منه، وليست هذه من عادة مسلم في الاختصار والاختزال، ولكن حل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الإشكال أنه وجد في نسخة أن أبا خيثمة زهير بن حرب في روايته لهذا الحديث لم يقل عن يحيى بن يعمر، إنما قال عن يحيى. من هو يحيى؟ لم نعلمه في هذه الرواية. فحينئذ لو صحت هذه النسخة التي رآها النووي رحمه الله تعالى عن يحيى لكان في هذا تدقيق ثالث، وجه ثالث في التحويل، وزال الحشو وزال التطويل، وكان هذا التطويل له معنى وله داعي، ولكن على النحو الذي نرى فيه تطويل وحشو. وهذه الكلمة ينبغي عن يحيى بن يعمر في المرة الأولى أن تحذف، فيلتقي حينئذ عن عبد الله بن بريدة وعن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، إذ كلاهما صرح باسم الراوي واسم أبيه وصرح بأداة التحمل، والله أعلم.
ومن ذلك قوله وحد